أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام كان في ذكر المختار في تقليد جواز تقليد الميت ابتداء أو بقاء. والكلام في ما أفاد السيد الخوي أو جماعة من الأعلام من أن أدلة التقليد، أدلة جواز التقليد أو حجية الفتوى، هل هي قاصرة عن الشمول للميت ابتداء أو بقاء أو لا؟ مر بنا أنه كان قد أبرز السيد الخوي أن أدلة حجية الفتوى أخذ فيها عنوان الفقيه والعارف والناظر في الأحكام وما شابه ذلك، أخذ فيها بنحو مقوم، وهذا صحيح، ولكنه بهذا المقدار كما مر بنا أمس لا يثبت أنه قد أخذ في الفقيه الذي يرجع إليه الحياة، لأنه حين أداء الفتوى كما مر أمس يكون متصفا بهذه الأوصاف، في المدار في توفر هذه الصفات حين افتاء الفقيه، لا حين تعلم المقلد أو حين عمله. وما الضير أن يكون حين فتوى الفقيه لا حين تعلم المقلد أو المكلف أو عمله. ويصدق عموم الإنذار كما مر عليه حال بلا قياس في شأن النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة، مع أنه لا يقاس طبعا لا موضوعا ولا حكما، لكن من باب التقريب بالذهن. هذا من جانب. جانب ثاني، ذكرنا أن الرواية حيث قبل فيها ذلك، الرواية أيضا فيها جنبة إنشاء، الرواية فيها جنبة إنشاء وفيها جنبة إخبار، فهناك تشابه بين الرواية والفتية من جانب، سيما أن الرواية أيضا تعتمد على الضبط وما شابه ذلك. ثم على كل التساؤل الذي مر بنا طرحناه، أنه السيد الخوي رحمة الله عليه وجملة من الأعلام فسروا عدم بقاء حجية فتوى الفقيه فيما لو جن أو مرض أو هرم أو نسي أو زالت ذاكرته، فسروا هذا التسالم بأن الفتية والفقاهة هي في الحقيقة منصب وزعامة وسلطة، وهذه الأمور لا تسند بحسب الأدلة العامة على إتحال في الأبواب الكثيرة في الشريعة، لا تسند إلى صاحب مثل هذه الأوصاف، الجنون أو المرض أو الهرم، الذي لا يستطيع يعني بهالمعنى لا يستطيع أن يتثبت، فلا تناسب من طرأ عليه ذي الحالات، أو من كان لديه علم بالدليل ثم زال علمه بالدليل، بالتالي يعني يختل فيه وصف الفقهاء. بينما هم يلتزمون بهذا المطلب، لكن في تقليد الميت بقاء يبنون على ذلك، مع أنه مثلا قد يتساءل أن نفس الإشكال ربما يتأتى، أن المنصب والزعامة كيف تبقى لميت؟ طبعا مثل ما مر مقام الأنبياء أو الأوصياء، ذاك مقام آخر، يعني طاعتهم أمرهم ولائهم قابل وواضح للتصوير، بل يعتقد بالضرورة بهم وبنفوذ ولايتهم ومنصبهم وحجيته، وإن لم يكن هناك تصدي مباشر بالنسبة إلى رسول الله والأئمة الأوصياء. أما بالنسبة للفقيه على كل، مع الموت كيف يتصور مثلا؟ لا سيما وأن هناك عند الفقهاء نوع من التسالم، أن مثلا وكلاء الفقيه إذا مات الفقيه وكالتهم تبطل، مأذونيتهم في الأمور الحسبية أو الولائية على القصر أو غيرهم تبطل مأذونية أولئك الوكلاء، ما يدل على أنه، لأنه ولاية وسلطة ذاك الفقيه بمجرد الموت تنحسر، فكيف السلطة الفتوائية؟ على كل، هذا كان التساؤل بداية تحرير وتنقيح المختار في الفتية. المختار في الفتية أنها ليست إخبار محض، بل طبعا بجانب هي خبر حدسي، هي فيها إنشاء للحكم، لأن الإخبار لا يتقاطع كما مر بنا أمس، لا يتقاطع مع الإنشاء، الإخبار لا يتقاطع مع الإنشاء، هذا من جانب. ومن جانب ثاني، هذا المقام من الإخبار والإنشاء اللي فيه جنبة إنشاء، باعتبار نفس عملية الإخبار مر بنا أمس في إنشاء تكويني وإنشاء اعتباري، هذا المقام من الإخبار والإنشاء الحكم، هذا المقام ليس هو إخبار محض وليس هو إمارة محضة، بل هو عبارة عن نوع من مزاولة السلطة والولاية والزعامة. بيان ذلك بشكل يسير، القضاء، حكم القاضي في القضاء ليس هو إخبار محض، بل هو ممتزج أيضا بالإنشاء، ينشئ، كما أنه ليس إخبار وإنشاء فقط، بل هو إخبار وإنشاء وإعمال نوع من السلطة ونوع من النفوذ، نوع من السلطة وإعمال نوع من النفوذ على المتنازعين، لأنه لا بد على المتنازعين أن يستجيبا شرعا أو حتى في القدرة الخارجية للقاضي. فحكم القاضي مثلا بأن المال لزيد، أن الحق مع زيد لا عامر ما شابه ذلك، هذا الحكم ليس مجرد إخبار وليس مجرد إنشاء، بل هو أيضا نوع من الوسيلة والآلة لفرض مثل هذا المؤدى على الطرفين، أمر لهم بالاستجابة والانصياع والطاعة. فالأمر الذي يترتب على هذا الحكم الشرعي والآثار الشرعية التي ترتب على حكم القاضي من مشروعية فرض القاضي بالقوة هذا الحكم، لأن هذا الحكم بحق، وفرض القوة على ما هو حق حق. الآثار الشرعية التي تترتب على هذا الحكم تعطي من هذا الحكم صلاحية السلطة والمنصب، وصاحبه صاحب منصب وزعامة وقدرة. فإذا الحكم القضائي ليس محض خبار وليس محض إنشاء فقط، بل وليس هما فقط، بل معهما يترتب عليه آثار نفوذية، آثار قدرة وسلطة واتباع. كذلك الحال في الفتية، بل الحال فيها أعظم. لماذا؟ لأن الفتية في الحقيقة بجانب ما ذكرناه في القضاء من ترتب الآثار الشرعية على حكم الفتوى بلزوم اتباع عامة الناس لتلك الفتوى وانقيادهم لها شرعا، أيضا الفتوى تترتب عليه آثار نفوذ من قبل الشارع في إقامتها وكذا وما شابه ذلك في صعيد شرع المجتمع. على وعلى ما ذكرناه في القضاء للفتية امتيازات أكثر بعد من القضاء. من أي جانب؟ من أي ناحية؟ امتيازات يعني إنفاذية، امتيازات نفوذية، أو امتيازات سلطة، في سلطة وقدرة وقوة. منها أن الفتية لا تنحصر بالعمل الفردي، ترتبط بأحكام الأسرة، وليس فقط صعيد الأسرة ككل، ترتبط بنظام التعامل المالي بين الأفراد في المجتمع، ترتبط له نظام تجاري، نظام اقتصادي، نظام مالي، وهذا نظام على كل له دوره وتأثيره في المجتمع. ترتبط بنفس النظام القضائي، النظام القضائي في الواقع تنظير النظام القضائي ليس بالقضاء، تنظير النظام القضائي بماذا؟ بالفتية. تنظير النظام القضائي بالفتية يعني الذي يحدد كيفية سلطة النظام القضائي ومراتبه وآثاره وعلاقاته ونفوذه. من الذي يحدد؟ الذي يحدد الفتوى. طبعا هذا في بين قوسين جملة معترضة، عندما نبحث نحن الآن سلطة الفتوى لا يتبادر للأخوان أن مرادنا من سلطة الفتوى محدودة بحدود السلطة التشريعية النيابية الموجودة الآن في نظام الدول، لأن السلطة التشريعية النيابية في نظام الدول الآن هي دون الفتوى، صلاحية الفتوى. الفتوى تشمل حتى المحكمة الدستورية، تشمل حتى تشريع المجلس الأعلى القضائي، تشمل كل تشريع في ماذا؟ في نطاق نظام الدولة، وبل وأزيد من هذا. يعني السلطة التشريعية الآن في نظام الدول الحديثة هو فصل من فصول الفتوى، باب من أبواب الفتوى، وليس كل أبواب الفتوى. فإذا أبواب الفتوى أبواب وسيعة جدا، هذا لابد نضعه في عين الحسبة. فعلى هذا التقدير فالفتوى إذن هي التي ترسم نظام القضاء ومدى آثاره وصلاحياته ونفوذه، بل هي تعطي له النفوذ، لأنه لابد من تبيان وتقرير آثار الفتوى ومدى نفوذها، عفوا آثار القضاء ومدى نفوذه وصلاحياته بتوسط الفتوى، شبيه ما هو موجود الآن مجلس التشريع الأعلى القضائي، يعني اللي في الدول أو دواوين القضاء العليا في الدول. هذه تشرع ماذا؟ تشرع البنود القضائية وما شابه ذلك والصلاحيات. فالفتوى تشمل إذن الذي يعطي للسلطة القضائية ذلك النفوذ هو من؟ هو الفتوى. أيضا من الأبواب التي تتناولها وتنالها الفتوى نفس المحكمة الدستورية حتى، يعني بعبارة أخرى الفقه السياسي، ليس فقط الفقه القضائي والنظام القضائي، الفقه السياسي والنظام السياسي. بنود النظام السياسي وفقهها مرتبط بالفتوى، إذن سلطة الفتوى سلطة جدا هامة، هي تحدد طبيعة معالم النظام السياسي، تأخذ مكانة المحكمة الدستورية، تأخذ مكانة مصادر تشريعية في النظام الاجتماعي كثيرة. أكثر من ذلك، الفتوى أحد أبوابها تحديد الهوية العبادية، يعني في الواقع الفتوى على صعيد فردي في العبادات هذه ترتبط بهوية الأفراد عباديا، ترتبط بهوية المجتمع عباديا، عقائديا، أديانيا، والهوية الدينية أمر ليس بالشيء السهل، سواء في طابع ديني جماعي كصلاة الجماعة أو الحج أو غيرها من الأمور لديها طابع اجتماعي وسياسي من الأمور الدينية العبادية، أو طابع حتى فردي. إذن الفتوى نراها حتى على صعيد الفقه الفردي لها مسيس خطورة جدا، لها مسيس خطورة جدا على صعيد الوضع الأمني والوضع العسكري، حدث ولا حرج، بعد الفتوى لها دور خطير. أي نعم، على صعيد الحقوق بغض النظر عن الفقه السياسي والفقه الحقوق، يعني الحقوق العامة، الحقوق الخاصة، الحقوق في كل البنود. إذن خطورة ونفوذ ونفاذية الفتيا والفتوى كسلطة يتحكم في نظامات وأنظمة عديدة هذا أمر مشهود.
القضاء والفتوى وزيادة،
القضاء نعم تصدي الفعلي
وزيادة.
نعم تصدي الفعلي بين المتنازعين. أنا الكلام لا في إيش، في تحديد نفس النظام القضائي، من هو قاضي القضاة، من هو القاضي، من هو كذا، شرائط القاضي، نفوذ القاضي، أثر القاضي، كل دي ديوان القضاء من الذي يحدده؟ ليس القضاء الذي يحدد الفتوى، وليس هو قضاء أيضا.
الولي،
الولي يعني بمعنى الفقيه، قول ولي بمعنى فتوى، من حيثية فتوى، وبعد ذلك يباشر تطبيق الفتوى. فإذا نفس لا فرق بين التصدي الفعلي لحسم لفض نزاع المتنازعين هذا قضاء، أما تنظير سلطة القضاء لا نخلط بينها وبين الحسم.
المساحات التي تغطيها القضاء هي نفس المساحات التي تغطيها الفتوى؟
لا أبدا أبدا، ليست، ما في أي تساوي شيخ سيدنا الجليل، وإنما أحد فصول الفتية القضاء أحدها.
هل
إيه طبعا إذا كان ليس هناك تنازع وأنا معرض للتنازع وليس التنازع بالفعل،
التنازع معين في أي مساحة من مساحات الحكم، أي مساحة مساحات الدولة، أي مساحة مساحات
إذا تنازع، إذا ما مو قصة تنازع، قصة أصلا أنه أفرض لا، إذا كان تنازع يعني مثلا الفقه السياسي المحكمة الدستورية شو نربطه بالتنازع؟ لو مو قضية إذا خلاف، الآن نفسه كيف على إيش ترسل نفس القضاء؟ شرائط القاضي بماذا؟ هذا مو بالقضاء، بالفتية. شرائط القاضي ما هو؟ صلاحياته ماذا؟ نفوذه ماذا؟ ليس بالقضاء. أحكام الأسرة من يربط بالقضاء؟ أصلا يريدون ينصاعون بلا نزاع بينهم بإيش؟ ما اللي يربط القضاء؟ أصلا القضاء فصل من فصول الفتية. نظام مالي تجاري لا يريدون أن يتعاركون ويتنازعون، وإنما يريدون ينصاعون لأحكام الدين، ما هو؟ كلها في أبواب القضاء.
على هذا يصير القضاء ليس فتوى زيادة،
لا فتوى وزيادة على الفتوى، أخذ للفتوى مع آلية أخرى، هذا معناته. إيه لما يقال فتوى وزيادة ليس بالذهنية العامة، الذهنية الاصطلاحية في علم الفقه، يعني معناته تتضمن الفتوى مع زيادة، لأنها كل الفتوى، كل مجالات الفتوى. لا، المر الذي مر بنا المقصود منه هذا. إذن نعيد التعبير، الفتوى إذن، الفتوى إذن هي في الحقيقة السلطة، الفتوى الشرعية طبعا كلامنا الآن، ليس في خصوص اصطلاح التشريع في الأنظمة السياسية. الفتوى إذن تشمل أبواب ونظامات وأنظمة عديدة في المجتمع، آخذة من الجانب الفردي حتى هوية الجانب الفردي وما شابه ذلك، هوية العبادية وغيرها، ترتبط بالضرائب المالية، ترتبط بالموقف الأمني والعسكري، العلاقات التي في هذا الجانب، ترتبط بالنظام المالي والتجاري والاقتصادي والزراعي وما شابه، ترتبط ب النظام الأسري، ترتبط بالنظام القضائي، وإذا بالفقه السياسي والنظام السياسي، بأنظمة نظامات عديدة. مثل هذه الصلاحية والآثار التي تترتب عليها من واجب الاتباع، لا ريب أنها زعامة، وأي زعامة ومنصب، وأي منصب. ومن ثم هي في ألسنة الأدلة الشرعية تلت منصب الإمامة، طبعا بلا قياس، ولكن تلت منصب الإمامة، تلت بهالمعنى، ليس معنى قياس بين منصب الفقهاء والإمامة، ولكن بمعنى أنه في الخطورة تأتي بعد مرتبة الإمامة، كما في الآية الكريمة في سورة المائدة، هذه من ضمن الأدلة، ولكن سنستعرضها على العروة إن شاء الله مفصلا. وأنزلنا التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون يعني الأوصياء، أوصياء الأنبياء، والأحبار أي العلماء والفقهاء بما استحفظوا من كتاب الله في هذه الآية. كذلك في آية النفر، لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين، هي أيضا في طول الإمامة وتتبع الإمامة والرسالة، باعتبار أن ينفرون إلى الرسول أو إلى الإمام فيتعلمون منه ثم يبثون ليتفقهوا في الدين. وسنذكر إن شاء الله في مباحث صلاحيات الفقيه النيابية عن المعصوم في بحث العروة بعد هذا البحث إن شاء الله، أن الآيات والروايات المتعددة دل على أن شكل حتى نظام المعصوم يجب أن يكون، يجب أن يكون مقرر هندسته وترتيبه بدور الفقهاء حسب نص الآيات الكريمة، وهذا لا يختص بعهد الرسول صلى الله عليه وآله، بل حتى بعهد الأئمة عليهم السلام، بل حتى في عهد دولة ظهور الإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف، ودولة الرجعة للأئمة عليهم السلام. هذا كما يقال طبيعة مراتب نظام الإلهي التي عينت في القرآن الكريم. فإذا إذا كان دور الفقهاء، هذا بيان آخر الآن نذكره، يلي مقام الأئمة عليهم السلام بلا قياس طبعا ولا تشبيه، ولكن يعني إذا كان دور الفقيه في الفتوى هو دور يكون من سواعد وأعضاد المعصوم دوره ونيابته، فبالتالي إذن يعلم مدى إذن كونه هو منصب سلطة وزعامة وولاية وتصرف. إذن الفتية والفتوى ينظر إليها هكذا، ليست فتوى محضة، بل هي ليست فتوى محضة وليست إنشاء محض، عفوا ليست هي أخبار محض، الفتوى ليست هي أخبار محض ولا إنشاء محض، بل هي على وعلى ذلك هي السلطة والنيابة. هذه السلطة والنيابة من الواضح أنها تنقطع عن الفقيه بعد موته، لا دليل لنا لبقاء هذه الصلاحيات للفقيه بعد موته، ليس كمنصب الإمامة أو كمنصب الرسالة. منصب الرسالة والإمامة لا يتأثر موضوعا ولا آثارا وحكما وصلاحية بالموت، طاعة الرسول وولاية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم باقية إلى يوم القيامة، بل حتى في العوالم هناك من الأدلة ما يبين ذلك، ولايته صلى الله عليه وآله ولزوم طاعته. وكذلك الإمام حجيته على إتحال وطاعته وإمامته وولايته لا تنقطع إلى الحوض إلى يوم القيامة إلى فلان إلى العوالم الأخرى. هذا بالنسبة إلى منصب الإمامة والرسالة موضوعا ومحمولا. طبعا موضوعا كيف أنها هي باقية حر في الأبحاث الكلامية والأبحاث العقائدية المحارف، حجية وأحكاما أيضا هناك حرر كيف أنه هو باقي. يعني الآن ليس هذا المجال لاستعراض كأصل موضوعي الآن نتكلم فيه، لكنه حرر في محله، خلافا لمن يتوهم والعياذ بالله أن الرسالة الرسول صلى الله عليه وآله وإمامة الإمام موضوعا تنقطع بالموت، والعياذ بالله هذا توهم على كل خاطئ وزائغ، بل هي باقية إلى يوم القيامة، وليس على كل شعار من ما من كان يعبد محمد فمحمد قد مات، هذا شعار باطل، لأنه عبادة النبي يعني بمعنى طاعته باقية وليس تنقطع بالموت، محبته وشدة التعلق به أيضا باقية، اتباعه والتأسي بكله باقي وليس ينقطع بموت الرسول شيئا. هذا الشعار الطرف الآخر أمر آخر، لكن على كل منهج الدين الصحيح الحقيقي وأهل البيت موضوعا باقي ومحمولا. نعم نعتقد بأن النبي رحل عن هذه الدنيا وتوفي ومات، ولكن الانتقال من هذه الدار إلى دار أخرى لا يعدم يعني بهالمعنى الموضوع، لأنه صلاحيات الموضوع هي تتجاوز على إتحال صرف هذه الدار. فإذا موضوعا ومحمولا بالنسبة للإمامة والرسالة والنبوة والإمامة الأمر يختلف موضوعا ومحمولا، ومن ثم أيضا ليست بأمر تاريخي، لأن النبوة والرسالة أمر تاريخي كما أن الإمامة ليس أمر تاريخي يعني يتصرم ويتقوض وقته، لا أمر تاريخي بحت، أعوذ بالله، هذا أيضا ليس معتقد إيماني. المعتقد الإيماني أنه هي أمر باقي موضوعا ومحمولا. أما الفقيه فغاية ما تدل عليه الأدلة هو نعم صلاحيته ودوره ونيابته وهو في دار الدنيا. الآن في البرزخ إيش أي شيء تعطى لهم صلاحيات؟ ذاك بحث آخر، من قبل المعصوم من قبل الرسول، ذاك أمر آخر، لكن على إتحال صلاحياتهم في دار الدنيا تنقطع بموتهم، وهذا تقريبا تسالم عليه عند الفقهاء حتى في بحث باب القاضي، أن أو الوكالات أو التوليات والتعيينات والتنصيبات التي يقوم بها الفقيه في الأمور الحسبية وما شابه ذلك، الوكلاء والنواب لهذا الفقيه نعم تنقطع وكالتهم ومأذونيتهم وصلاحيتهم بموته ولا تبقى. فإذا كصلاحية صلاحية هذه السلطة ما دامت الفتوى سلطة وزعامة ونيابة من أقوى وأقدر الصلاحيات والسلطات بعد صلاحية المعصوم والإمام كنيابة طبعا لا بالأصالة كما سيأتي بحثا مفصلا في العروة. هذه الصلاحية نعم تنقطع بالموت، حدودها بالموت. إذا كانت حدودها بالموت فيصير من الواضح، وهذا هو السر، أن الإمامية عندهم إجماع وتسالم بديهي أن ابتداء ما يصير الرجوع إلى الميت. لماذا؟ لأن الرجوع الميت الرجوع ليس مجرد محض رجوع إلى إخبار، الرجوع إلى فتوى الفقيه ليس مجرد رجوع إلى إخبار، أو كما صورها الإخباريون بأنها أعمل بالرواية. لا، الرجوع إلى الفقيه في الحقيقة يتضمن نوع من النفوذ والولاية والسلطة، وهذا هذه غير ثابتة وغير مقررة للميت. من ثم نعرف نكتة أخرى في التقليد بقاء الكلام الكلام، الصلاحية لا تبقى لي للميت، هي في نفسها. ومن ثم اضطر من بنى على جواز تقليد الميت بقاء اضطر إلى ماذا؟ إلى تخريجها بأن لا بد أن يكون البقاء على تقليد الميت بفتوى من الحي. وبالتالي ترجع الصلاحية في الواقع الفتوى ونفوذ الفتوى وحجية الفتوى ليس بفتوى الميت، وأنه تكون حجية الفتوى بمن؟ بالحي. يعني هو الذي يباشر هذه الصلاحية وهذه الولاية وهذه السلطة. وإلا إذن حتى تقليد الميت بقاءً في الحقيقة بالدقة هو ليس تقليد للميت بنفسه أو لنفسه، وإنما هي تقليد للحي في البقاء على فتاوى الميت، وإنما هي ماذا؟ تقليد للحي في البقاء على فتاوى الميت. الآن هذا الحي كيف يخرجها أن هذه الفتاوى نافذة إلى الآن؟ يعني صائبة وسديدة، ذاك بحث آخر سنتعرض له الآن نتناوله. لكن إجمالا مبدئيا هذا المطلب واضح، بأن البقاء على تقليد الميت ما يمكن الرجوع فيه إلى نفس الميت، وليست هي صلاحية مسندة إلى الميت بنفسه، بل ترجع إلى الحي. فإذا الصحيح هكذا، أن الفتوى سلطة، يعني بجانب أنها فيها جانب إماري وجانب أخبار وجانب إنشاء كالحكم القضائي، فيها نفوذ وصلاحية وولاية. وبذلك يتبين بشكل واضح نعم أن ما ذكر في المجنون أو في المريض أو في الذي ذهب في غيبوبة أو الذي عثر على النسيان وغيرها من الموارد الأخرى أو في الفسق لا تسند إليهم، تسلب الصلاحيات منهم، لأن المفروض أن هذه ليست أخبار محض. لا يقال أن الفتوى كالرواية، المهم حينما أفتى بهذه الفتوى هو كان عادلا أو كان عالما كان ذاكرا. الآن بعدما طرأ الجنون، بعدما أفتى طرأ الجنون، طرأ الفسق، طرأ المرض، طرأ التخريف أو الهرم وما شابه ذلك، كما في الراوي لا يقال ذلك. لماذا؟ لأن يعني هذا السؤال والإشكال الذي مضى سابقا وأجاب عنه الإعلام، الإجابة صحيحة أن الفتية الفتية يغفر الله لكم، الفتية سلطة ونيابة، وهذه السلطة والنيابة لا تسند لمن تختل فيه الشرائط. وأحد اختلال الشرائط طبعا في منصب الفقيه هو الحياة أيضا، فالميت تسلب عنه. إذن هذا محرم. وهذا نقطة ثالثة أذكرها الآن في ذا المطلب، أو على كل رابعة ما أدري خامسة في بيان المختار، أن وجه إبراز عنوان الفقيه أو العارف في أدلة حجية الفتوى، مثلا انظروا في التعبير: أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، يعني الفقهاء، ليس التعبير رجعوا فيها إلى رواية الرواة أو فتية، معنى الفتية لابد منها، لكن أرجع كلمة الإسناد نفس ذوات الفقهاء. وكذلك من كان من الفقهاء صائنا لدينه كذا كذا فالعوام يقلدوه، ليس التعبير يتبعوا فتوى، مع أنه ملحوظة بلا ريب مقدرة. انظروا إلى رجل رجل عرف أحكام حلالنا وحرامنا ونظر عفوا في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فجعلوه حكما حاكما فني، قد جعلت عليكم حاكما. انظر هنا الإسناد دوما إلى ذات الفقيه الذي هو استظهر السيلخوي في محله. غاية الأمر السيلخوي فسر هذا التأكيد على ذات الفقيه هو على شرطية الحياة. هذا المقدار من الاستظهار قد يخدش فيه بما ذكرناه سابقا، لكن إذا يتمم هذا الاستظهار بتفسير آخر، بتستظهار آخر، وهو أن الصلاحية تعطى إلى ذات الفقيه، طبعا بذات الفقيه بلحاظ الأوصاف التي هو يتوفر عليها، والفتية بالتالي تعطى إليه، وإن كانت الحجية الفتوى بالتالي، لكن أيضا تسند إليه لأنه يتقمص ويشغل ويشغر منصب. لذلك التعبير فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم لا فتاواهم، هو فتاواهم حجة لكن تسند الحجية حتى لذواتهم بلحاظ المنصب، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. كذلك على يتحال فإني فجعلوه حاكما فإني جعلت عليكم حاكما، على ما هو الأصح سنبين حتى في بحث العروة أن هذه الأدلة ليست خاصة بالقضاء خلافا لما يستظهر والدعي. هذه الأدلة صحيحة عمر بن حنظلة، معتبرة داود بن حصين وأمثالها، مما جعل الفقيه حاكما، حاكم بمعنى نائب النيابة في الفتوى وفي القضاء وفي موارد أخرى، صلاحية نيابة وليست صلاحية ماذا أصب الأصالة لها بالنيابة. فإذن دي النقطة الأخرى، وهي أنه إبراز ذات الفقيه في أدلة الفتية وإسناد الحجية إليه وجهها تبين، لأنه منصب يشغله الفقيه من صلاحيات ذلك المنصب الفتية، مشروعية تقلد هذا المنصب ينحدر منها، ينتج منها حجية وصلاحية ماذا فتوى ونفوذها، من ثم المجعول بالدقة لطيف، المجعول في الفقيه ليس فقط الفتوى حجية الفتوى، المجعول ماذا مشروعية وصلاحية المنصب. هذه نقطة على كل لازم نقف عليها بعد أكثر، كي بعد ذلك نحرر الفروع التي ذكرها الأعلام في هذا المطلب، ومن ثم نختم بحث التقليد في الأصول وتتم الدورة، وإن شاء الله بعد ذلك نبدأ على العروة، ولكن سيكون بحثنا على العروة فقط إلى نهاية هذه السنة، والباقي إذا لم يكمل وظهر ما بيكمل نكمله في العطل والعام القادم، لأن في إصرار على أن نبدأ الدورة الجديدة. لأنه بالتالي العروة طابعة فقهية حقيقة. أي فنخلي نكمله في العطل، هذه السنة سنكمل إن شاء الله العروة، يعني ندخل فيه ونخوض فيه. ولكن بالنسبة إلى ما يتبقى نكمله إما في شهر رمضان أو خميس وجمعة أو كذا كبحث تعطيلي. أما العام القادم سيكون إن شاء الله إذا الله أحيانا بداية الدورة الجديدة الأصولية. وصلى على محمد وآله الطاهرين.